وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. السلام عليكم جميعا أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. وفدتم وطاب إنشاؤكم وتبوأتم من الجنة منزلا إن شاء الله، وجعل الله تبارك وتعالى خطواتكم في موازين حسناتكم يوم القيامة، إنه على ما يشاء قدير. وبعد، فيقوم المراقبة الثقافية لإدارة مكاتب العاصمة أن تستضيف أخا عزيزا وشيخا فاضلا وداعية موفقا وضيفا كريما عزيزا من الشقيقة المملكة العربية السعودية، على إخوان له يحبونه ويقدرونه ويتمنون أن يكرر هذه الزيارات الطيبة وأن يجعل ما يقول في موازين حسناته يوم القيامة إن شاء الله. والآن نترك المجال لشيخنا الفاضل ليحدثنا عن موضوع بعنوان بساق في الجنة، والشيخ هو أخونا الشيخ نادر بدر ابن نادر المتاري، نفع الله تبارك وتعالى به وجعل أقواله وأعماله في موازينه يوم القيامة. فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أحسن عباده هذه الدار وجعلها لهم منزلة وسفرا من الأسفار، وجعل الدار الآخرة هي دار القرار. لا إله إلا الله يخلق ما يشاء ويختار، ويرزق بعباده الأبرار في جميع الأخطار، وسبقت رحمته بعباده غضبه وهو الرحيم الغفار. أحمده على نعمه الجدار، وأشكره على فضله وهو فضله على من ذكر إبرار، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار والرسول المبعوث بالبشير والإنذار، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتجدد بركتها بالعشي والإبكار. أيها المؤمنون، هذه ليلة الأحد الموافق للتاسع عشر من شهر ذي القعدة للعام الثاني والعشرين بعد الأربعمائة والألف، ومن هجرة محمد صلى الله عليه وسلم، ألتقي وإياكم في هذا المسجد المبارك، مسجد الفارس بدولة الكويت، حماه الله بالإيمان والأمن، ووفق ولاة أمرها لما فيه الخير، وتحت عنوان زفاف في الجنة. أيها المؤمنون، أيها المؤمنون الحضور، النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، مذكورة الدعوة خاصة، أتدرون لمن؟ خاصة لكل من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. الداعي ربك ورسوله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، زفاف في الجنة، إنه عرس وزفاف في هدوء ورضا يغمره السلام والاطمئنان والوداد والإيمان. في هذا الزفاف نعيم مقيم، لأنه في منزل كريم، وفي هذا الزفاف تلوة الأحكام وحياة القلوب وحياة النفوس ومهيجها إلى ابتغاء القرب من ربها ومولاها. زفاف في الجنة، يا ترى من هو سعيد الحظ؟ ومن هي الزوجة؟ وما هي صفاتهم؟ ومن هو الرجل؟ ومن هي الزوجة؟ ومن الحضور والسهول؟ ومن العاقل؟ وما هو المهر والشروط؟ وكيف سيكون الزفاف والزواج؟ الجو هو رجل مؤمن. هل تظنون انني ساقول بانه طويل القامة، ابيض البشرة، من اسرة عريقة، في وظيفة كبيرة، ويمتلك اموالا كثيرة؟ لا،
هو كذلك له اموال لكنه انفقها في سبيل الله، بشرته بيضاء لكنها من نور الله، ونسبه عريق لكنه لانه يحمل لا اله الا الله، وظيفته كبيره لانه دعا الى الله تزف اليه العروس، تزف له وتزف الى كل من صام في ظمأ الهواجر، ولمن ترك شهوته ولذته وطعامه وشرابه رغبة فيما عند الله تزف العروس، لمن خفي ربه واشفق منه تزف العروس، لاصحاب القلوب المتعلقه بحسن الامر تزف للعفيف المتعفف والضعيف المتضعف تزف العروس، لمن اخشى الكلام وصلى بالليل والناس نيام تزف العروس، باختصار الى كل الاقوام الذين امنوا بالله وصدقوا المرسلين ونودوا ان تلكم الجنه اورثتموها بما كنتم تعملون. كانت هناك نساء عابدات في البصرة، وكان من بينهن ام ابراهيم الهاشميه، توفي زوجها الصالح وترك لها ابراهيم، فربته افضل تربيه حتى نشاته نشاه صالحه، حتى ان ولاة البصرة يتمنونه زوجا لبناتهم. وفي يوم من الايام اغار العدو على فرد من ثغور الاسلام، فقام عبد الواحد بن زيد البصري خطيبا بالناس يحثهم على الدفاع عن الاسلام، وكانت ام ابراهيم تستمع الى كلامه، واخذ عبد الواحد يصف الحور الحجاب، قال ان ذاك دلال ومرى يجد الناعج فيها مقترا، زانها الله بوجه جمعت فيه اوصاف غريبات بلا، فبدا يصف اكثر واكثر، فما جناس واقبلت ام ابراهيم فقالت له يا ابا عبيد، اتعرف ولدي ابراهيم؟ اتعرفه جيدا؟ ان الرؤساء اهل البصره يخطبونه لبناتهم، فانا والله اعجبتني تلك الجاريه، وانا ارضاها زوجا لولدي، فكرر علي ما قلت من وصفها وجمالها. فقال عبد الواحد وزاد تولد نور النور من نور وجهها، فما زجى طيب الطير من خالص العطر، فاشتاق كل الناس الى الشهاده في سبيل الله. فقالت ام ابراهيم يا ابا عبيد، هل لك ان تزوج ابراهيم تلك الجاريه فتاخذ مهرها 10,000 دينار ويخرج معك في هذه الغدوه، فلعل الله ان يرزقه الشهاده فيكون شفيعا لي ولابيه في يوم القيامه. فقال لها عبد الواحد لئن فعلت لتبوزن انت وزوجك، فنادت ولدها ابراهيم يا الله على امهات تعلقت قلوبهن بالجنان وما فيها من النعيم، فنادت ولدها ابراهيم، نادته من وسط الناس، فقال لها لبيك يا امه، ماذا تريدين؟ فقالت اي بني، ارضيت بهذه الجاريه؟ ارضيت بها زوجة لك ببذل لهجه ببذل مهجتك في سبيل الله؟ فقال ابراهيم اي والله يا امي رضيت، واي رضا؟ فقالت اللهم اني اشهدك اني قد زوجت ولدي هذا من هذه الحورية ببذل موجته في سبيله، لا اله الا الله. تقول انني زوجت ولدي في هذه الحورية ببذل موجته في سبيله، فتقبله مني يا ارحم الراحمين. ثم انضربت فاشترت بولدها فرسا جيدا وسلاحا، ثم خرج الجيش للقتال وهم يرددون قول الله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. فلما ارادت ام ابراهيم فراق ولدها اعطته كفنا وحنوطا وقالت له ايمري اني اردت لقاء ان اردت لقاء العدو، فتكفل بهذا الكبد وتحنط بهذا الحنوط، واياك اياك ان يراك الله مقصرا في سبيله، اياك ان يراك الله مقصرا في سبيله. ثم ضمته الى صدرها وقبلت وقالت له لا جمع الله بيني وبينك في الدنيا، لا جمع الله بيني وبينك في الدنيا، اسال الله ان يجمع بيني وبينك في عرفات القيامه. وارتحل الليل وودعت ام ابراهيم ولدها. قال عبد الواحد لما واجهها العدو برج ابراهيم، برج في المقدمه، برج يوم تقابل الكثير عن لقاء العدو، برج فقتل من العدو خلقا كثيرا، ثم تجمعوا عليه فقتلوه، وكتب الله النصر للمسلمين. فلما رجع الجيش الى البصره غالبا منتصرا، فرجع اهل البصره يستقبلونهم، ومن بينهم ام ابراهيم، تلك الام المباركه ترقب ولدها. فلما رات عبد الواحد قالت له يا ابا عبيد، هل قبل الله هديتي؟ هل قبل الله هديتي فأمامنا؟ فقال لها قد قبلت هديتك. فخرت ساجدة لله تعالى وقالت الحمد لله، الحمد لله الذي لم يخير ظني وتقبل نفسك مني. فلما كان من الغد جاءت ام ابراهيم الى عبد الواحد بن زيد فقالت يا ابا عبيد، رايت البارحه رايت ابراهيم في منامي في روضه حفلى وعليه قبه خضراء، وهو على سرير من اللؤلؤ، وعلى راسه شاه واسلمنا، وهو يقول لي يا اماه يا اماه ابشري فقد قبل المهر وزفت العروس. لا اله الا الله، لا اله الا الله، جباب في الجنة، الجنة كما قال رسولكم صلى الله عليه وسلم اقرب الى احدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. من منكم يريد ان تزف له العروس بالدماء؟ من منكم يريد تلك الزوجة الحسنى؟ قال خالد بن الصفوان لامرأة تخطب النساء اطلبي لي زوجة. فقالت البخاري ما هي صفاتها؟ قال اريدها ذكرا كثيب او ثيبا كذكر، حلوة من قريب، جميلة من ذلك. كانت في نعمة فاصابتها فاقة وفقر، فباها عدم النعمة وذل الحاجة. فإذا اجتمعنا أنا وهي كنا أهل دنيا، وإذا افترقنا كنا أهل آخرة. فقالت الخاطبة لقد وجدتها. قال وأين هي؟ قالت في الجنة فاعمل لها. أيها الإخوة، ها هو صاحبنا يقع أرض الجنان ويتنقل في رياضها مع المتحابين، ويدخل حدائقها نزهة المشتاقين. ها هو صاحبنا ينظر لأول مرة تلك الخيام، تخيلوا هذه الجنة، تلك الخيام اللؤلؤية وهي منصوبة على ضفاف الأنهار في أرض خضراء ومناخ بهيج ورائحة الأزكى من النسك والزعفران. ثم يمعن النظر فيرى قصرا مشيدا به أنوار تتلالا، وحوله فاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة. تخيلوا أيها الإخوة شعور ذلك المؤمن، فثمة أمر يسعد به سعادة ويفرحه زيادة وزيادة. فثمة في الجنة أناس خلقهن الله، أتدون من أجل ماذا؟ من أجل ذلك المؤمن، من أجلك أنت يا من أتيت الصلاة، ويا من حضرت مجالس الذكر، زينهن الله أجمل زينة لتزف إلى زوجها. قال الله عنهن فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن انس قبلهم ولا جان. وقال عنهن كانهن الياقوت والمرجان، وصدرن ربهن فقال اور عين كامثال اللؤلؤ المكنون، وصبرت أجلهن وحياتهن، فقال إنا جعلناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وجوههن جماعات الجمال، جماعات الجمال الباطن والظاهر من جميع الوجوه بالخيام، مقصورات وللطرف قاصرات، لا يبنى جمالها ولا يبنى جمالها. ولو اطلعت إحداهم، لو اطلعت واحدة منهم على الدنيا لملأت ما بين السماء والأرض ريحا وعطرا وكذا، ولطمست ضوء الشمس كما تطمس الشمس ما بالنجوم من ضياء وضياءات لا يسقطن أبدا، ناعمات لا يبعثن أبدا، خالدات لا يمتن أبدا. الحورية جميلة حسناء، بكر عذراء كأنها الياقوت، كلامها رحيم وبدنها قويم وشعرها بهيم وبدرها عظيم وجسمها باكر وحسنها باهر وجمالها جاهر ودلالها ظاهر. كحيل طرفها، عذب نطقها، عجب خلقها، حسن خلقها، كثيرة الوداد، عديمة الملل. أيها الإخوة، جمالها لا تتخيله العيون ورائحتها وملذتها، وجمال كلامها لا يخطر على قلب بشر. إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وفي لحظات الجنان، وبينما ذلك المؤمن يتنعم ويمشي على بساطه، أتدرون من هو أول من يدخل الجنان؟ هو محمد صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث أن الحور العين يستقبلنه صلى الله عليه وسلم عند باب الجنة، يسبقهن أمهات المؤمنين ومريم ابنة عمران وآسية بنت مجاهد، ثم يقفن الحور العين يستقبلن محمد عليه الصلاة والسلام مسيرة 500 عام، يتنعم ويمشي على بساط الجنة ما بين حدائقها وخيامها وأنهارها. وإذا بذلك المؤمن ينظر نظرة أخرى فيرى قصرا مكيدا بأنواره المتلالية وقمرته الناظرة، عندها يبشر المؤمن أن أقبل هذا قصر. أسألك بالله، أنت الذي أمامنا لا تلف بشرة ويسرة، تخيل أنك الآن تدخل الجنة وترى ذلك القصر ويقال لك انظر إلى هذا القصر، إن فيه زوجتك تنتظرك منذ أن كنت في الدنيا، فينطلق إليها وتنطلق إليه في أجمل جفاف بينهما الذنب والاستبرق، لباسهما الذهب واللؤلؤ وأكابرهما كذلك، فتقبل إليه ونصيفها على كفها، نصيفها فقط على كفها خير من الدنيا وما فيها. ويتعانق الحبيبان علاقة لا تمله ولا يملها، ويجلسان في ظل ظليل بين الأشجار والرياحين ومن حولهم، ومن حولهم أكواب البث الحساب، ويتكئان على سلك والوسائل المطلوبة وتتوالى عليهم ومن بينهم المسرات والخيرات الحسان، فيقولون الحمد لله الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. عن عبد العزيز بن سلمان العابد، وقد كان بكى شوقا إلى الله 60 عاما، قال رأيت كأني على ضفة نهر يجري بالمسك الأزفر، وحافته شجر اللؤلؤ وطينه العنبر، وفيه من قربان الذهب، وإلى بالجوار مترنمات يقولن بصوت واحد سبحان الله سبحان الله، سبحانه وتعالى، سبحان المسبح بكل لسان، سبحانه سبحان الموجود في كل مكان، سبحان السائل في كل الأزمان، سبحانه نحن الخلق من خلق الرحمن، سبحانه نحن الخالدات فلا نموت أبدا، نحن الراضيات فلا نخمر أبدا، نحن الناعمات فلا نتغير أبدا. قال فقلت لهن من أنتم؟ فقلن خلق من خلق الله تعالى. قلت فماذا تصنعن هاهنا؟ فقلن بصوت واحد ذرانا إله الناس، رب محمد لقوم على صراط بالليل قوه ينادون رب العالمين الههم وتسليهم بالقوم والناس نوه. فقلت بخم بخ من هؤلاء الذين اقر الله اعينهم؟ قلنا ما تعرفهم؟ قلت لا والله ما اعرفهم. فقلنا سنوقف في بيت كبحرها قاطبها وكيف طاب العيش في هذه الدار بعد سماع اخبارها، وكيف قرر المشتاق القرار دون معارفة أبكارها، وكيف قرت دونها عين المشتاقين، وكيف صبرت عنها أنفس الموقنين، وكيف فقعت عنها قلوب الموقنين والعالمين، وبأي شيء تعورت عنها نفوس المعرضين. تعلقت عظنا وسرنا إلى طريق الرحمن. أيها الإخوة، في هذا الجو العاجب وعلى رأيك هم متجهون يرون أنهار الجنان والأنهار والثمار، وقلوبهم متنعمة بالخلود والدوام في جنة الرحمن. وبعد ذلك تطيب الجنة بينهم على ضفاف أنهار العسل، فيتبادلان أجمل الأحاديث والذكريات في حب ونظرات. وأترككم مع ابن الجرد ليصف لكم جلسته وحديثه، ويقول: إن الحور العين تقول لولي الله وهو متكئ على نهر العسل: يا ويل من اجتمعوا مع النساء التي مثل محارم الارض. اجتمعنا على ذلك الذي نتكئ عليه مع ولي الله على نهر العسل وهي تعطيه الكاس وهما في نعيم وسرور. اتدري يا حبيب الله، تقول له الحوريه، اتدري يا حبيب الله متى زوجني ربي اياك؟ فيقول: لا ادري. فتقول: نظر الله اليك في يوم شديد حره وانت في ضمن هواجر، فباها بك الملائكه وقال: انظروا يا ملائكتي الى عبدي هذا، ترك شهوتهم ولذتهم وزوجته وطعامه وشرابه رغبه فيما عندي، اشهدكم اني قد غفرت له فغفر لك يومئذ وزوجني ربي اياك. اخي، كلنا نريد تلك الجنه، كلنا نريد ان تزف الينا تلك العروس، فلماذا تضيع بين ايدينا؟ لماذا نضيعها بلذه ساعه ومتاع دنيا؟ محروم من شرب الخمر في الدنيا وحرم نفسه شربها مع زوجته في الجنه، محروم من انتهك الاعراض بالزنا وحرم نفسه التلذذ بالحور بالاخره، محروم من استمع الى الغنى، محروم من حرم نفسه سماع من الاشجار مع زوجته في الجنان. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: والله لا ينال احدا من الدنيا شيئا الا نقص من درجاته عند الله وان كان عنده كريم. ويقول ابن الجوزي رحمه الله تعالى في صيد الخاطر: بقدر صعود الانسان في الدنيا تنزل مرتبته في الاخره. وقبل ذلك يقول ربنا عز وجل: من كان يريد العاجله أجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مذكورا. يا خاطب الحسناء، إن كنت راغبا فهذا زمان النهر فهو المقدم، ولما جرى ماء السدى لغصنها تيقن حقا أنه ليس إحرام. وكن مبغضا للخائنات لحبها، كن مبغضا للممثلات للمغنيات للماجنات، كن مبغضا للخائنات لحبها فتحظى بها من دونهن وتنعم، وكن أيما ممن سواها فإنها لمثلك في جنات عدن تأيم. وصم يومك الأدنى لعلك في غد تفوز بعيد الفطر والناس صوموا. وأقدم ولا تقنع بعيش منقص، فما فات باللذات من ليس يقدم. فحي على جنات عدن فإنها منازل الأولى وفيها المخيم. ذكر صاحب رسالة من هنا نبدأ في الجنة نلتقي إن شاء الله. ذكر صاحبها أن شابا عمره 14 عاما تقريبا، وجهه يسرح بالنور كأمثالكم بإذن الله، يقول: إذا دخلت عليه يقابلك بابتسامة تحس بها الصدق، وتشعر عندما تراه برحمة تخالف قلبك رأفة، تود أن تترجمها إلى دمعة تبرهها من عينك، لكن ما ما إن تجلس معه قليلا حتى تحقر نفسك وتحقرها. نشيط في الدعوة إلى الله، نشيط في الدعوة إلى الله بقدر ما يستطيع. يقول حفظ 9 أجزاء من القرآن الكريم خلال عام واحد وهي عمره على طريق الهداية. يقول سألته ذات مرة ما الهم الذي تحمله؟ قال لي همي، اسمعها جيدا، أن يكتب الناس وأن يدخل لي ربي الجنة برحمته. بقي أن تعرف أيها الحبيب أن هذا الشاب مصاب بشلل رباعي نتيجة حادث قبل 5 سنوات. فيا صحيح الجسم، هل تحمل أنت نفس هذا الهم، هم هذا الشاب الذي لا يستطيع تحريك أي عضو من جسمه سوى رأسه فقط؟ إني لا أرجو ذلك. هل تذكرت أدنى أهل الجنة وآخرها دخولا؟ اسمعوا إلى هذا الحديث عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم آخر أهل النار خروجا منها وآخر أهل الجنة دخولا فيها. رجل يخرج من النار حبوا فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. فيأتيها فيخيل إليه أن الجنة ملأ، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة. قال: فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأ، فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأ. فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة، فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها، أو أن لك 10 أمثال الدنيا. قال: فيقول: يا رب أتسخر بي وتضحك بي وأنت الملك؟ قال: أي صهيب، لقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه. قال: فكان ذلك أدنى أهل الجنة، أدنى أهل الجنة منزلة. فيا سبحان الله، إذا كان هذا هم أدنى أهل الجنة في الدرجات، فما بالنا بمن فوق هذا؟ ولذلك ورد عن الحسن البصري أنه قال: هل أن الله تعالى قد عفى عن المسلمين؟ أليس قد فاته ثواب المسلمين؟ فقال كعب: ما نظر الله، ما نظر الله إلى الجنة إلا قال لها: طيبي وازدادي ضعفا على الطيب حتى يدخلها أهلها. واعلم يا عبد الله أنه ليس في الجنة موت، بل هناك حياة سرمدية. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجاء بالموت، يجاء بالموت في يوم القيامة كأنه كبت أملح، فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشركون وينظرون ويقولون: نعم هذا الموت. قال: فيؤمر به فيذبح. قال: ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ولا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. وفي معجم الطبراني من حديث يزيد بن سنان الرهاوي عن سليمان بن عامر عن أبي أمامة رضي الله عنه قال تعالى: قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن آخر رجل يدخل الجنة رجل يتقلب على الصراط على ظهره، يتقلب على الصراط على ظهره سارة وعلى بطنه سارة، كالغلام يضربه أبوه وهو يفر منه، يعجز عنه عمله أن يسعى فيقول: يا رب بلغ بي الجنة ونجني من النار. فيوحي له ربه تبارك وتعالى: عبدي إني أنا نجيتك من النار، إن أنا نجيتك من النار وأدخلتك الجنة هل تعترف بي بذنوبك وخطاياك؟ فيقول العبد: نعم يا رب وعزتك وجلالك، إن نجيتني من النار لأعترفن لك بذنوبي وخطاياي. فيجوز الكفر. ويقول البعض، ويقول العبد بعد فيما بينه وبين نفسه، يقول: لئن اعترفت الآن، لئن اعترفت بربي بذنوبي وخطاياي سيردني إلى النار. فيوحي له الله: عبدي اعترف لي بذنوبك وخطاياك أغفرها لك وأدخلك الجنة. فيقول العبد: لا وعزتك وجلالك، ما أذنبت ذنبا يجحد ذلك الذنب، ذلك الذنب. يا رب أنا لم أذنب ذنبا قط، ولا أخطأت خطيئة قط. فيوحي له ربه تعالى: إن لي عليك بينة، إن لي عليك بينة. فيلتفت العبد يمينا وشمالا، نسأل الله ألا يفضحنا بين خلقه. يلتفت العبد يمينا وشمالا فلا يرى أحد، فيقول: يا رب أرني بينتك، أين هي؟ فيستنطق الله تعالى جلده بالمحقرات والذنوب، فيرى كل ذنوبه التي عملها في الدنيا، يراها العبد، فيقول: يا رب، يا رب، عندي وعزتك العظائم والكبائر، عندي وعزتك العظائم والكبائر، أبيتك في كل وقت فتب علي وارحمني. فيوحي له الله: يا عبدي، أنا أعرف ذلك، وأنا أعرف بها منك، اعترف لي بها، فقط اعترف لي بها، أغفرها لك وأدخلك الجنة. فيعترف العبد بذنوبه فيدخل الجنة. ثم ضحك صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه، يقول: هذا أدنى أهل الجنة منزلة، فكيف بالذي فوقه؟ نسأل الله الكريم من فضله. يدخلون أهل الجنة، ثم يأمر الله الملائكة حملة العرش أن يضع الجنة بين ظهورهم، ثم يضع الله الحجاب بينه وبين المؤمنين، فيقول الله جل وعلا: أين عبادي؟ أنشروا بالخير. أين عبادي الذين أطاعوني في الغيب ولم يروني وصدقوا برسلي واتبعوا أمري؟ والله إنكم بإذن الله منكم، لأنكم جئتم تستمعون إلى مجالس الخير، وأتيتم صلاة ربكم وأنتم لم تروا رب العالمين جل وعلا. فأحسنوا الظن بالله واسألوا الله الكريم من فضله. ثم قال الله جل وعلا: أين عبادي؟ أين هم؟ أطاعوني، صلوا من أجلي، قاموا لي، تصدقوا من أجل الله جل وعلا، أين عبادي؟ فإذا راهم الله جل وعلا يقول لهم: يا عبادي، اسألوني ما شئتم هذا اليوم. فيقولون: يا رب، يا رب، إنا نسألك رضاك عنا فإنا قد رضينا عنك. فيقول الله لهم: يا عبادي، لو لم أرض عنكم لم أدخلكم جنتي. فيستمعون على كلمة واحدة ثم يقولون له: يا رب، إنا رضينا عنك فارض عنا. فقال: يا عبادي، لو لم أرض عنكم لما أسكنتكم جنتي، اسألوني هذا اليوم، إن هذا اليوم هو يوم المزيد. ثم يقولون: ربي وجهك وجهك، ربي وجهك وجهك، ربنا اجعلنا ننظر إليه. قال: فيكشف الله تبارك وتعالى تلك الحجب بينه وبين عباده. ولولا أن الله كتب ألا يتغشاهم ما يتغشاهم، وإلا لصعقوا ولصرعوا في ذلك المكان. أيها الإخوة، روى البخاري في صحيحه قصة فيها بيان على حب الجنان، وأن سلف الأمة كانوا يقبلون عليها. في غزوة أحد نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: حي على الجهاد، حي على الجهاد. قال عبد الله بن حرام: سمعت هذا النداء فقمت مسرعا أريد الجنة. فالتقى به ولده جابر رضي الله عنهما جميعا. عبد الله بن حرام عمره فوق 70 سنة، له 7 من البنات، رجل كبير ضعيف، قد دق عظمه وشاب رأسه وذاب جلده. فلما راه ولده ذاهبا إلى الجهاد قال له جابر: إلى أين يا أبي؟ قال: أما سمعت منادي رسول الله؟ أما سمعت المنادي ينادي إلى الجهاد؟ قال: بلى يا أبي، إنني سمعت المنادي ينادي إلى الجهاد، لكن أريدك أن تجلس وأنا أكفيك، أنا أذهب عنك يا أبي. قال: لا، لماذا تذهب عني؟ إن الله استنفرنا جميعا شيوخا وكبارا وصغارا. قال: يا أبي، اجلس فإن أخواتي بحاجة إليك، وأنا أذهب بدلك يا أبي. قال: لا. ثم اختلف عند هذا، فلما اختلف قال: إذا نقترح، نضع قلعة، والذي تخرج عليه القلعة يذهب إلى الجهاد. فوضعت قلعة بين الأب وبين والده، يتسابقون ويتنافسون في الخيرات، في وقت رأينا من بعض الأبناء من يتهجمون على آبائهم، بل والله إنهم يتلفظون عليهم بألفاظ بذيئة، بل سمعنا من مد يديه على والده وعلى والدته. نعم، فوضعوا قرعة، ثم خرجت القرعة والسهم على الأبي الكبير على عبد الله بن حرام، فقال اجلس يا جابر وأنا سأذهب لأن القرعة علي. وفي طريقه جابر وفي طريقه عبد الله التقى بصحابي جليل اسمه عمرو بن جمول، صحابي أعرج رضي الله عنهما جميعا، فرآه حزينا تدمع عينه، فقال له عبد الله بن حرام ما لي أراك اليوم حزينا كريما تدمع عينه؟ قال إنني سمعت منادي الجهاد ينادي حي على الجهاد، وإن أبنائي منعوني من الذهاب إلى الجهاد. فقال له عبد الله بن حرام لا تنتظر أبنائك، اذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستأذنه في الجهاد. ثم ذهب عمرو بن جمول ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد طاطا راسه خجلا، قال ان ادخل الجنه وان اضاع ثبتها بارضك هذا فلا تحرمني يا رسول الله. ثم لما راه النبي عليه الصلاه والسلام يلح في طلب الجنه في وقت راينا من تخاذلوا وتركوا الاسلام والمسلمين، تركوا المسلمين يقتلون في كل مكان، لا ناصر لهم الا الله ولا نصرة لهم من اخوانهم المؤمنين. نسمع ونرى على طيلة ايامنا التي مضت قتل المسلمات وقتل المسلمين وانتهاك اعراضهم. يا لله يا لله، كم من طفل من ابناء المسلمين اصبح يتيما، كم من امراة اصبحت ارملة، كم من عجوز اصبحت ثكلى، كم من مسجد من مساجد الاسلام قد هدمه الكفرة واليهود والنصارى، كم من مسلمة انتهك عرضها والامة تنظر وترى ولا يتحرك لها قلب. انا لله وانا اليه راجعون. احوال امتنا تشكى الى الله، احوال امتنا تشكى الى الله، والله سنقف بين يدي رب العباد وسوف نسأل عن كل من يذهب دمهم اليوم من الصغار والكبار والنساء. يا لله على طفل أخذ يمشي لأنه يريد ثدي أمه، ثم بعد ذلك يرضعه العدو دم أمه بعد أن قتلت، يرضع دمها بدلا من أن يرضع لبنا وحليبا من ثديها. يا لله، كم من فتاة ستقف بنا أمام الله جل وعلا على عرفات القيامة وعلى الصراط المستقيم إن ترك عرضها، إن ترك عرضها في وقت أشغلتنا الملاهي وأشغلتنا دنيانا، في وقت أصبح البعض منا لا هم له ولا حب له إلا في دنياه، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قال يا رسول الله لا تحرمني دخول هذه المعركة، والله إنني أريد أن أطع باب الجنة بأرجة هذا. يقول جابر فدخل أبي عبد الله بن حرام ودخل صاحبه هذه المعركة، وفي خضم الحرب والمعركة قتل أبي وقتل صاحبه. يا جابر لا تبكي يا جابر، والله إن الملائكة ما زالت تضلل أبيك بأجنحتها حتى أدخل في قبره. لا إله إلا الله، ما زالت الملائكة تضلل أبيك بأجنحتها حتى أدخل في قبره. يقول وقفت لأجنابي، فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدفن أبي وأن أدفن صاحبه عبد الله، صاحبه عمرو بن جمول، أن أدفنهما في قبر واحد. يقول لما رفعت عمرو بن جمول كان في فخذه جرح يفعم دما، اللون لون الدم والريح يحرك. يقول وضعت على جرحه قطنة، ثم وضعت يده على كفه، وضعت كفه على فخذه حتى لا يخرج الدم، ثم وضعته في القبر ووضعت أبي بعده ثم دفنتهما. يقول ثم دخلت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد 3 أيام. يقول فالتفت يمينا ثم التفت يسارا، فرأيت مكان أبي ورأيت مكان صاحبه، ثم دمعت عيني، دمعت عيني على فراقهما، ورآني رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، فقال لي: يا جابر لا تبكي يا جابر، والله إن الله كلم أبيك من غير ترجمان، ووالله إنني رأيت عمرو بن جمون قد دخل الجنة وقد وضع عتبتها بعرجته رضي الله عنهما جميعا. لا تبكي يا جابر، والله إنهما قد نالا ما أرادا. يقول جابر: وبعد 40 سنة، 40 سنة، بعد 40 عاما، يقول: نزلت على المدينة أمطارا، فسالت السيول وجرفت القبور ونبشت. يقول: وبعد 40 عاما ذهبت إلى قبر أبي وقبر صاحبه حتى أرفع جثثهما وعظامهما وأضعهما في قبر آخر. يقول: ذهبت، لما وقفت عند قبرهما فإذا بي أرى أبي وأرى صاحبه على في قبرهما، والله الذي لا إله غيره كأنهما أحيا، كأنهما أحيا لم يمتا، أجسادهما لم تتغير على ما كانت عليه. يقول: ذهبت بهذا المنظر، رفعت أبي فإذا بجسده حار، ثم رفعت صاحبه فإذا بيده وكفه تبتعد عن ذلك الفخر الذي كان فيه الجرح، فإذا بالجرح يشعب دما، اللون لون الدم والريح ريح منه. بعد 40 عاما زفاف في الجنة. أيها المؤمنون، إن الحور الحسان في الجنان تجف إلى أفضل زوج لها بعد الأنبياء والصديقين، إنه ذلك الذي باع نفسه من أجل الله، صاحب الدماء الطاهرة ذات الرائحة الزكية، ذلك الرجل الذي يقبل على ربه بدمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، إنه الشهيد في سبيل الله. تلكم العيون التي باتت تخرس وتجاهد في سبيل الله حتى بلغت الفؤاد والمنى، ولن يدخلهم الشهيد حتى تتمتع عيناه من حور الحسان. نعم، يخرج جنيبي رضي الله عنه في ليلة زفافه جنبا، يوم سمع المنادي يقول: حي على الجهاد، ومع ذلك قال صلى الله عليه وسلم: والله إنني رأيته وقد غسلته الملائكة، وإنني رأيت الحوريات ينتظرنه على أبواب الجنان. نعم، تزف العروس إلى كل من طابت نفسه. يذكر بعضهم أن الكرامات التي يلاقيها المجاهدين ليست فقط أنهم يجرون ذلك النعيم في الجنان. أتدرون أن المجاهد إذا قتل في سبيل الله كيف يجد ذلك القتل؟ لا يغرك إذا رأيت المجاهد تتقطع أسناؤه أو يحصل له ما يحصل. أخبر عليه الصلاة والسلام أنه لا يجد ألما بقتله إلا كقرصة البعوضة لأحدنا. يذكر الشيخ عبد الله الهزام رحمه الله تعالى حينما كان في أفغانستان يوم حربها مع الروس، قال: من كرامات المجاهدين التي وقفنا عليها ورأيناها بأنفسنا، كنا نرى وننظر إلى تلك الدبابات فإذا بنا نرفع فقط أجلكم الله ترابا من الأرض وننثره فقط على تلك الدبابة فتنفجر أمامنا. يقول لنا روسي: فلما أثرناه قال لي أنا، يقول الشيخ: كيف تستطيعون أن تفجروا هذه الدبابة وأنتم لا تملكون سلاحا ولا قنابل؟ قال: فأخذت حبة من تراب ورفعتها. يقول الشيخ: يقول فقلت: يا الله يا الله، اللهم إني أسألك أن تنصر دينك في هذا اليوم، اللهم إن اليوم يوم نصر لهذا الدين. يقول: فرفعتها ثم قلت: بسم الله، فرميت بهذه الحفنة على تلكم الدبابة، فإذا بها تتفجر قطعة قطعة حتى خر ذلك الروسي فقد قال: آمنت بالذي آمنت به، وأسلم من تلك اللحظات واما ما يلاقيه اخوانكم هناك من المجاهدين ما يلاقونه على سطح الارض في كل مكان انما هو والله امتحان وابتلاء ليتخذ منكم شهداء. فلنصبر ولنختتم ذلك عند الله. ولكن ايانا وان نخذل هذه الامه ان لم تكن في صفها وفي ركبها فلا تكن ضدها ولا من جمله عدوها، كن معها او لا تكن عليها. الى كل من ضاقت بهم مساكن الدنيا وتاقت انفسهم الى مساكن طيبه في جنات عدن، الى كل من جهد في قصور الدنيا وزخرفها، الى المؤمنين العاملين الذين يبنون مجدهم في عالم الحقيقه، اليكم ايها الغافلين الذين يبنون قصورا على الرمال في عالم الخيال، الى الانفس الطاهره المتضرعه الى ربها يقولون اغفرني لي عندك بيتا في الجنه. هل تذكرتم تلك المراه المباركه يوم طلبت الجنان علما بانها تعيش في نعيم وفي زخرف وفي زينه وبين قدم وحزم؟ اسمعوا الى قصه هذا التفصيل. يروى في بعض الاثار ان فرعون كانت له بنت وكانت عندها ماشطه تلفت شعرها، تقول هذه الماشطه في يوم من الايام كنت امسك شعر تلك البنت فسقط المسك من يدي، فقالت الماشطه بسم الله. فالتفتت بنت فرعون فقالت اولك اله غير ابي؟ قالت الماشطه بل ربي وربك ورب العالمين هو الله الذي لا اله غيره، هو الله الذي لا اله غيره. قالت بنت فرعون فاخبر ابي؟ قالت اخبريه ما تريدين. فذهبت البنت فاخبرت فرعون، فنادى فرعون نادى تلك الماشطه فقال لها تعالي انت تقولين هذا الكلام؟ تقولين بسم الله؟ قالت نعم. قالت اقول بسم الله. قال لمن آلك اله غيري؟ قالت بل ربي وربك ورب العالمين هو الله الذي لا اله غيره. قال فرعون ساقتلك سافعل بك ما افعل. قالت افعل ما شئت. قال من علمك هذا الكلام؟ قالت علمتني زوجتك آسيه بنت مجاهد الزوجه المؤمنه. ذهل فرعون ذهل من هذا الموقف. زوجته التي تنام معه في فراش واحد في التي امنت في بيته وتنشر الايمان. قال فاستدعى زوجته، فلما وقفت آسيه بنت مجاهد وقفت ثابته بدينها متمسكه بعقيدتها وايمانها، قال لها او انت علمت الماشطه بان تقول بسم الله؟ قالت نعم، في وقت نرى بعض الناس يقفون ومحارم الله جل وعلا بل وحرمات الله جل وعلا تنتهك ومع ذلك لا يغيرون. واذا قلت لهم حسبكم اريدكم اتقوا الله في حدود الله قالوا لا تعمل لنا، نخشى ان نخسر علاقاتنا الاجتماعيه، لا ننكر منكرا. لا، وقفت تلك المراه وهي تقول نعم. قال ولك اله غيري؟ قالت يا فرعون ما احلم الله عليك بل ربي وربك ورب العالمين هو الله. امن يا فرعون اياك والكفر. فقال لها ساقتلك. قالت افعل ما شئت. فامر بها. جاء في بعض الروايات انه امر بها فخلعت جميع ملابسها ثم اخذ يضربها ضربا وامر جنوده بان يضربوها وهي قد خلعت من ملابسها وقد وضعت على تلك الصحراء في الرمضاء مع شده الحر. وفي تلك اللحظات رفعت اقصها الى السماء استاقت نفسها الى ما عند الله، لان نفسها علويه ليست دنويه، لان نفسها تعلقت هناك ليست هنا. فقالت ربي ابن لي عندك بيتا في الجنه، ابن لي عندك بيتا في الجنه ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. استنبط بعض اهل التفسير هنا فائده، قالوا انها قالت ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، قالوا كانها تقول يا رب
اجعل فرعون يموت على الكفر ولا يموت على الاسلام. لماذا؟ قالت حتى اكون انا من اهل الجنان ولا يدخل في الايمان ولا يصبح زوجا لي في الجنه وتعوضني بزوج في الجنه. اتدرون من اصبح زوجها في الجنه؟ عوضها ربها باعظم رجل زوجها بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاه والسلام كما في صحيح مسلم: زوجني ربي في الجنه بزوجتين، زوجني لمريم ابنه عمران وآسيه بنت مزاحم في جنات رب العالمين. قالت: رب ابني عندك بيت في الجنه. قال فرعون لما سمعها تقول هذا الكلام قال: اضربوها بحجر حتى تموت. قال بعض المفسرين: رفعوا على راسها حجرا كبيرا، وقيل انه امر بان يوضع في مسجد راسها منشارا فتنشر من مسجد راسها الى خمس قدميها. وحينما وضعوا المنشار على راسها تخيلوا هذا الموقف: انسان سيقتل الان، فاخذت تتبسم وتضحك. فجل فرعون كيف بامراه تقتل وارادوا بها القتل وقد وضعوا المنشار على راسها وتضحك؟ اتدرون لماذا ضحكت؟ قال بعض اهل التفسير: انها ضحكت لان الله حينما قالت ونجني من فرعون وعمله، وقالت قبلها رب ابني عندك بيتا في الجنه، قالوا ان الله فتح لها ابواب السماء حتى رات بيتها ومكانها في الجنه. رات البيت والمكانه في الجنان، فتعلق قلبها بنعم الرحمن. الا تريدون الجنه؟ قولوا بلى. الجنه بنيت بناؤها لبنه من ذهب ولبنه من فضه، وملاؤها الازهر وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت وتربتها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. لا تبنى ثيابهم ولا يثنى شبابهم، واعلى قصورها فيها قصور عظيمه، اعلى قصورها واعلى درجه في الجنه الفردوس الاعلى. نسال الله العظيم الكريم من فضله ان يرزقنا واياكم الفردوس الاعلى. اللهم اجعلنا من الفردوس يا رب العالمين. ايها المسافرون، ايها المهاجرون الى رسول الله والسائرون على درب الهدايه والنور والسالكون طريق الاستقامه، لماذا جفاكم في الجنه؟ لان الطريق طويل والرحلة شاقة، وقد يصيب النفوس ملل ويعشى الأرواح تعب وكسل ويصيب القلوب خبر وكسل، فلا بد من حاج يحدوها، فإن هذا الطريق موقظ للعزائم ومثير للغرام إلى دار السلام، حتى يتحول هذا الملل شوقا ويصير الفجور نشاطا ويصبح السهم عزما قويا حتى لو كان الإنسان ضعيفا معجبا فقيرا. الجنة ليست للملوك ولا الاغنياء ولا لاصحاب الاموال، حتى الفقراء، حتى ذلك العبد الحبشي صاحب الضمرين يدخل هذه الجنه اذا كان من عباد الله الموحدين. نعم، يقول انس: اتى رجل اتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، اني رجل اسود لكن الريح قبيح الوجه، لا مال لي، فان انا قاتلت هؤلاء يعني المشركين حتى اقتل، فاين انا؟ اين انا يا رسول الله؟ قال: انت في الجنه. فتقدم الرجل فقاتل حتى قتل، فاتاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد طيب الله وجهه وطيب الله ريحه واكثر الله ماله. وقال هذا ولغيره: لقد رايت زوجته من الحور العين ناجعته دبه له من فوق تدخل بينه وبين جلده. وفي رواية أنه قال: لقد رأيت زوجتين من الحور العين تناجعه وتدخلان فيما بينه وبين جلده. ليس هذا تعجب. قام الصحابي الجليل يزيد بن شجرة رضي الله عنه في أصحابه ذات يوم فقال: إنها قد أصبحت عليكم ما بين أخضر وأحمر وأصفر، وفي البيوت ما فيها، فإذا لقيتم العدو غدا فخذوا من خدم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
ما تقدم رجل من خطوة إلا تقدم إليه الحور العين، فإن تأخر استترن منه، وإن استشهد كانت أول نفعة كفارة خطاياه وتنزل إليه سنتان، من الحور العين، فتنفضان عنه التراب وتقولان له مرحبا قد آن لك، ويقول مرحبا قد آن لكما. أخي، إن المجاهد في سبيل الله تعالى ترك نساء الدنيا لأنه يريد ما عند الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء، وهمت به، حتى لقد رأيتني آخذ قطافا من الجنة حينما رأيتموني أقدم أو أقدم عليها، ولقد رأيت جهنم يحطم بعضها بعضا حين رأيتموني تأخرت. والحديث رواه مسلم. أيها الإخوة، لعلي باختصار أذكر لكم بعض الأمور التي تعين على دخول الجنة، وأنا أعلم أننا جميعا مشتاقون إلى الجنة. قد يقول قائل: نعرف نعيم الجنة ونعرف أن الجنة هي النعيم المقيم، لكن كيف ندخلها؟ وما هي الأعمال التي تدخلنا في هذه الجنان؟ اسمعوها على عجالة، ولعله إذا بقي في العيد الوقت المتسع أنا أتحدث لكم في أواخر هذه المحاضرة عن سيرة أو شيء من سيرة شيخنا وإمام عصرنا رحمة الله عليه، الشيخ عبد العزيز ابن باز سماحة الوالد، الذي أسأل الله أن يتغمده وسائر علماء المسلمين والمسلمات برحماته، إنه على ذلك قدير. أولا، سمعتم أن آخر من يدخل الجنة ذلك الرجل، واسمعوا إلى هذا الحديث في رواية أخرى، قال: آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي، يمشي مرة ويكبو مرة وتدفعه النار مرة، فإذا جاوز النار التفتت إليها أو التفت إليها فقال: تبارك الذي نجاني منك، لقد أعطاني الله شيئا ما أعطاه أحدا من الأولين والآخرين. فترتفع له شجرة فيقول: أي ربي اجنني من هذه الشجرة، فلا أستظل بظلها وأشرب من مائها. فيقول الله جل وعلا: يا ابن آدم، لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها. فيقول: لا يا رب، ويعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا قدر له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة هي أحسن من الأولى، فيقول: أي ربي ادنني من هذه لأشرب من مائها وأستظل بظلها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أتيتك منها تسألني غيرها. فيعاهده ألا يسأله غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا ضر له عليه، فيدنيه منها، فيستظل بظلها ويشرب من مائها، ثم ترفع له شجرة أخرى عند باب الجنة هي أحسن من الأولين، فيقول: أي ربي ادرني من هذه لأستظل بظلها وأشرب من مائها، لا أسألك غيرها. فيقول: يا ابن آدم، ألم تعاهدني ألا تسألني غيرها؟ قال: بلى يا رب، هذه لا أسألك غيرها، وربه يعذره لأنه يرى ما لا صبر له عليه، فيدنيه منها، فإذا أدناه منها يسمع أصوات أهل الجنة، فيقول: ربي أدخلني إياها. فيقول: يا ابن آدم، ما يصيرني منك؟ أي ما الذي يقطع مسألتك عني؟ أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا ربي، أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ وضحك ابن مسعود فقال: ألا تسألوني مما أضحك؟ فقال: مما تضحك؟ قال: هكذا ضحك صلى الله عليه وسلم. فقال: مما تضحك يا رسول الله؟ قال: من ضحك رب العالمين حينما قال: أتهزأ مني وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك، ولكني أنا ما أشاء قادر. فانظر يا عبد الله، هذا مسكن آخر أهل الجنة دخولا، له مثل هذه الدنيا وعشرة أمثالها، فهل يليق بنا بعد ذلك أن نؤثر هذه البالية على تلك الآخرة؟
هل بقي لنا ان نؤثر الدنيا وما فيها من ملذات؟ ضيعنا الصلوات، وضيعنا الجمع والجماعات، وضيعنا حقوق الامهات والاباء والوالدين، ضيعنا حقوق رب العالمين. اصبح الواحد منا لا يعرف حقوقها، فانا لله وانا اليه راجعون. اما اول ما يدخلك الجنه فصلاتك وخشوعك بالصلاه واعراضك عن اللغو وادائك للزكاه وحفظك لفرجك وادائك لامانتك والقيام بعهدك والمحافظه على صلاتك، كل هذه اسباب تدخلك الجنه. ان هذه القصور العاليه ليست لعموم المصلين، ولكنها للمصلين الذين هم في صلاتهم خاشعون. قالت الجنه، قال النبي عليه الصلاه والسلام: ان الله ما مس بيده الا ثلاثه اشياء، خلق ادم بيده، وكتب التوراه بيده، وخلق الفردوس بيده. قال فيقول الله للجنه: ماذا تقولين؟ قالت: قد افلح المؤمنون. قد افلح المؤمنون، واصل الخشوع هو خشوع القلب. فمن الناس من يصلي لكن قلبه لا يخشع. هذه القصور ليست للمصلين على اللغو الباطل من الاقوال والافعال التي لا فائده فيها، كما قال الله: الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وهذه القصور ليست لمشاهد الافلام والمسلسلات ومتابع المباريات وسامع الغناء. هل تدرون انه حتى بعض اعلام المسلمين يتصدى له من ابناء جلدتنا من يلعن ويسب في ديننا؟ ولا حول ولا قوه الا بالله. قبل اقل من شهر حدثني احد الاخوه ممن يتابع بعض تلك القنوات لمتابعه الاخبار، قال بان قناه في دوله اسلاميه اخرجت راسبيا خبيث يسب ويلعن الاله، بل ويلعن الصحابة ورسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حتى انه قال بان عمر رضي الله عنه بانه رجل لوطي، وانه يرغب باللواط ويفرح بان يفعل به رضي الله عنه وارضاه، ومن شدة محبته لذلك يحك جليته على الارض رغبة في اللواط وفعل بجانبه. بل قال بان المقصود بقوله تعالى: وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات في الخافيه، قال فرعون: هذه الامه هو عمر، والمؤتفكات زوجات الرسول، والخافيه الزنا، فقد فعل بهن الزنا واحده تلو الاخرى. وقال: من الكلام السميع ما اطهر اسماعكم عنه، ولكن عليه لعائن الله وامثاله كثرا. بل وسبوا عائشه وقالوا بانها ثانيه، ويعلقون في يومهم المشهور يوم عاشوراء يعلقون شاة يربطونها، وبعد ذلك يطعنونها بكتاكينهم وهم يطوفون حولها ويقولون: لعن الله عائشة، لعن الله عائشة. هذه القصور ليست لأولئك الذين تصدوا لسب ديننا والذين فتحوا المجال لأعداء الدين، لا، هذه القصور ليست لأصحاب الجدال ولا المزاح ولا الخائرين في القيل والقال، إنها لأولئك الخاسعين الذين هم عن اللغو معرضون، إنها لهؤلاء الذين هم للزكاة فاعلون، فاعل لما فيها زكاة نفوسهم وأموالهم، إنها للرقيقة قلوبهم والرحيمة نفوسهم والطاهرة أرواحهم، إنها لهؤلاء الذين هم لفروجهم حافظون. التقيت برجل في السجن عمره يفوق 50 سنة، يقول: والله انني فعلت الزنا في حياتي اكثر من 1000 مرة، ويقول: والعياذ بالله، انني ما عرفت صلاة ولا سجدت سجدة لله قبل. حتى اخبرني احد السجانين بانه لا يصلي حتى في السجن، فلما جلست معه، وذلك في المملكة العربية، لما جلست معه طردت منه أن أنصحه، فقال لي بالحرف الواحد: إن كانت دعوتك لي من أجل أن أصلي فأنا لا أريد الصلاة، أريد أن أموت كافرا وأدخل النار. إن هذه الجنة، إنها لأناس إدارهم العزة وإدارهم الحياة، إنها لهؤلاء
الذين هم لاماناتهم واهلهم راعون. هؤلاء الذين يرعون العهود والامانات، وقليل ما هم في هذا الزمان الذي مرجت فيه العهود والامانات. انها لهؤلاء الذين هم على صلواتهم يحافظون، فهم يحافظون عليها في اوقاتها ويحافظون على اركانها وخشوعها، اولئك هم الوارثون. ثم كذلك قال الله اولئك هم الوارثون. الدنيا وعشرة امثالها. انها لمؤمن وموحد اصاب من الذنوب والخطايا ما اصاب حتى لم تترك له ذنوبه حسنة الا اكلتها فواق يوم القيامة، وليس معه حسنة يدخل بها الجنة، وله سجلات مليئة بالذنوب والخطايا نشرت له، فإذا هي أبعد من منتهى بصره فدخل النار بذنوبه، فأنزل فيها ما عزل حتى صار فكأنه محمة سوداء. ثم دعا الله تعالى ما شاء الله أن يدعوه، فأخرجه على باب جهنم فآذاها حرها وريحها، فدعا الله تعالى أن يصرف وجهه عنها إلى شجرة قريبة منها، فنقله الله تعالى إلى تلك الشجرة، فرأى شجرة أخرى أعظم منها وأوسع ظلا، فدعا الله أن ينقله إليها ففعل، فلم يزل به الحال يدعو الله تعالى حتى نقله إلى باب الجنة، وحتى أدخله الله تعالى إياها، فإذا هو أمام جنة أرضها السماوات والأرض، جنة مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فأدخل الجنة وليس معه من الخير شيء سوى كلمة شهادة التوحيد لا إله إلا الله، فلقد كان طالبا فيها مع الله يعبد الله ولا يشرك به شيئا، لا يدعو غيره ولا يسأل سواه، ولا يلجأ إلى مخلوق مهما علت درجته، نبيا كان أو وليا، يرفع عنه الضر أو يجلب له الخير، بل كان يرفع الضراعة للحي الذي لا يموت. إنه عبد قد رضي بالله تعالى ربا وبالإسلام شريعة ودينا، يتحاكم إليه ويتدين به وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يحبه ويطيعه ويتبع شريعته وما استطاع إلى ذلك سبيلا. غير أن هذا العبد قد خانته جبلته الدينية وطبيعته البشرية، فقصر في كثير من الطاعات وفعل كثير من الذنوب المهلكات حتى أحاطت به في نار جهنم، غير أنه قد بقي له توحيد الله، إذا مات لا يشرك بالله شيئا، فأنجاه الله من النار وأدخله جنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، وهم الذين لم يشركوا بالله شيئا ولم يدعوا مع الله إلى أن آخر، فنسأل الله الجنة. ثم اسمعوا إلى هذا القصر لمن يكون، هذا قصر في أعلى الجنة، في أعلى وأعلى قصور الجنة وفي أرفعها منزلة، إنه قصر بدون لمن، إنما هو قصر محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أعلى عليين في أعلى منازل الفردوس تحت عرش رب العالمين، تليه قصور الأنبياء والمرسلين. يقول الحافظ ابن كثير: ثم ليعلم أن أعلى منزلة في الجنة مكان يقال له الوسيلة لقربه من العرش، وهو مسكن محمد صلى الله عليه وسلم من الجنة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فاسألوا الله لي الوسيلة. قيل: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. وفي الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: كان صلى الله عليه وسلم قد أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد قصها فيقول ما شاء الله. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني إلى قوله فصعد بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أر قط أحسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان، ثم أخرجاني منها فصعد بي الشجرة فأدخلاني دارا أحسن وأفضل فيها شيوخ وشباب، قلت: طوفت ماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم، اما الذي رايته يصف صدقه الى قولهما والدار الاولى التي دخل دار عامة المؤمنين، واما هذه الدار فدار الشهداء وانا جبريل وهذا ميكائيل، فارفع راسك يا محمد. يقول فرفعت راسي فاذا فوقي مثل السحاب. قال لي ذاك منزلك يا محمد. قلت دعاني ادخل، قلت دعاني ادخل، دعاني ادخل منزلي. قال انه لك، انه لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت اتيت منزلك. ولا يعني هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس له الا هذا المنزل في جنة الفردوس، بل له منازل وقصور، له منازل وقصور كبيرة، فمنها منزله صلى الله عليه وسلم في جنة عدن. ففي احدى روايات حديث سمرة بن جندب ايضا في صحيح البخاري قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: اتاني الليلة آفيان فابتعثاني، فانتهي الى مدينة مبنية بلبن من ذهب ولبن فضة، فتلقاني رجال شطرا، رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائم، وشطر وشطر آخر كأقبح ما أنت ترى. قال لهم، قال لهم: اذهبوا فقعوا في ذلك النهر فوقعوا فيه، ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، فصاروا في أحسن صورة. قال لي: هذه جنة عدن وهذاك منزله. قال: اما القوم الذي كان شطرا منهم حسن وشطرا منهم قبيح فانهم خلطوا عملا صالح واخر سيئا تجاوز الله عنهم. واما قصور الشهداء ومن اسباب دخول الجنه الشهاده في سبيل الله، جاء من حديث عزه بن عبد السلمي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: القتلى ثلاثه، مؤمن جاهد لنفسه وماله في سبيل الله، اذا لقي العدو قاتل حتى قتل. قال النبي عليه الصلاه والسلام فيه: فذلك الشهيد الممتحن في خيمه الله تحت عرشه، لا يقبله النبيون الا بدرجه النبوه، ومؤمن خلط عملا صالحا واخر سيئا، جاهد بنفسه وماله في سبيل الله، اذا لقي العدو قاتل حتى يقتل. واما المؤمن المجاهدين فلهم قصور كبيره، قصور كثيرة كما قر النبي عليه الصلاة والسلام: وأعلى قصر في الجنة للمجاهدين، أنا زعيم بيت في رب الجنة لمن ترك المراء وكان محقا، وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وكان أو كان مازحا، وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. وأما قصر القصر في الجنة فيكون لزوجة النبي عليه الصلاة والسلام خديجة، ولتجمع النساء. قد تقول المرأة: سمعنا أن للرجال حور، فماذا لنا نحن النساء؟ للمرأة زوجها إن كان مؤمنا، وإلا فإن الله يعوضها برجل دخل الجنة لم يتزوج، أو كان متزوجا لم تدخل زوجته الجنة، يكون أفضل منها وأفضل من زوجها في الجنة ثم تزوج به. وإذا كانت المرأة قد تزوجت بأكثر من رجل فإن الله جل وعلا يزوجها في الجنة بزوجها الذي هو أحسنهم خلقا، كما ثبت في الحديث. أتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب، فإذا هي أتتك فاطرع فأطرع عليها السلام من ربها، فأطرع عليها السلام من ربها ومني، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا فخذ فيه ولا نقص. فقال بعض العلم: من أطاعت زوجها دخلت الجنة، وكان سببا في دخولها الجنان. أقول لك أيها المرأة المباركة، في كنت حاضرة لو تسمعين هذا الكلام، اعلمي أن هذه الحور على جمالها وعلى وصفها وعلى ما لها من الجنة إلا أنها لم تعمل حسنة قط، فكيف بك أنت وأنت تعملين الحسنات وتتقربين رب الأرض والسماوات في الأعمال الصالحات؟ فلا شك أن لك الكثير الكبير، ونظرا لوقت الإقامة إلا أن هناك أعمالا باختصار الغيرة على هذا الدين. وكذلك من بنى مسجدا لله فإن له بيت في الجنة، وكذلك صلاة الضحى لها أثر في الجنة، وابقوا من فعل التطوع كله، وكذلك من صام صيام نفل او صام صيام الفريضه
فله باب الريان في الجنة. وأن الحمد والصبر على الأذى والصبر على مصائب الدنيا من أسباب دخول الجنة، وترك المراء، ومن كان صادقا مع الله، ومن كانت له درجات الجنان، ومن عاد مريضا أو زار أخا له بالله، وكذلك المتحابون في جلال الله، والذكر لله جل وعلا في كل وقت، والتبويض. وهناك دار عامة يدخلها المؤمنون بإيمانهم وأمرهم الصالح. وأما ما يتعلق بشيخنا عبد العزيز بن عبد الله بن باز فأستأذنكم في 3 دقائق فقط، وأرجو أن تنبهونني إذا تجاوزت الوقت، لأنني وعدتكم وكلكم يعرف ذلك الرجل إمام نحسبه من إمام أهل السنة والجماعة ومن أئمتهم رحمة الله عليه، وأكبر دليل على محبة الناس له أنه حينما مات ضاقت صدور الكثيرون، بل رأينا حتى ممن قد يقال له بأنه فاسق أو عليه علامات التقصير ممن تأثر وبكى لموت ذلك الرجل المبارك. كيف وصل هذه الدرجة؟ وكيف أصبح بهذه المكانة؟ نحسب أنه بذلك العمل الصالح المبارك. أما بالنسبة لعبادته فأذكر أنه لما دخل المستشفى مريضا رحمة الله عليه، أول ليلة دخل فيها المستشفى كان مريضا متعبا، وأدخل العناية المركزة جلس بها ساعات ثم أخرج منها. ولما خرج يحدثني مسؤول الحراسة على سماعة الشيخ يقول الساعة 1 علق علي الجرس ثم خرجت، فطلب مني الشيخ أن أذهب به إلى دورة المياه. يقول بالفعل ذهبت به إلى دورة المياه فتوضأ ثم خرج ثم صلى قيام الليل حتى أذن الفجر وهو في المستشفى. يقول ثم أوتر قبل الأذان وأذن الشيخ هو بنفس صلاة الفجر في داخل الغرفة، ثم نادانا الحراس جميعا فصلينا معه الفجر. يقول ظننا أنه سيرتاح لأن ما نصير في البارحة. قال فطلب من المرافق معه أن يقرأ عليه من كتاب كان معه لإجمال الدرس الذي كانوا يتلقونه في الليل. يقول فأخذ الذي يقرأ ويشرح الدرس كأننا في البيت وفي المسجد. يقول في تمام الساعة بعد غروب الشمس صلى ركعتين فراغ ثم نام قليلا. يقول قبل الساعة الثامنة جاء مدير مسجد الشيخ المسجد ومعه مجموعة من المعاملة، فرأيته في طريقه إلى الغرفة فقلت لماذا أتيت المعاملات مستهد مستجاة؟ قال إن الشيخ لما اتصلت بالبارحة طلب مني أن أحضر له هذه المعاملات لأنها هذا اليوم. يقول فقرأها عليه ثم في احتمال الساعة 11 جاره الطبيب وطلب من الشيخ أن يخرج من المستشفى بالفرد أن يرتاح أسبوع في المنزل لا يذهب ولا يستقبل أحد. فقال له الشيخ بالله جل العملية أفضل لعنة للشيخ. يقول فلما خرج الشيخ ورشدنا في السيارة وتفاجأنا أن السائق يدخل للسيارة الأخرى، يقول الشيخ استجري إلى المكتب إلى الدار. الساعة 11 نزل ولد الشيخ أحمد قال يا شيخ الوقت لا متأخر وأنت مريض، والطبيب طلب منك أن تساعد. قال والله لا أذهب وأقتطع وقتا جعلتني الدولة أن يكون المسلمين أقتطعوا من بيتي، والله لا أذهب أن أعيش. من أعظم كفاءات الشيخ؟ الشيخ الألباني لما كان في الشام كان الشيخ الأردن أن يضرب من طرد منه يخرج تماما، وهذا معروف أن طلب الجهل المغيرة. حتى أن سمعت الشيخ رحمة الله عليه في إحدى اللقاءات من الفرقة يقول ولم أنسى كفاءة الشيخ الألباني لي. فلما بلغ الشيخ الخبر كتب رسالة إلى ملك الأردن حينذاك وطلب منه أن يلقي الشيخ في الأردن، وذكر له أثر أن أهل السنة إذا بقيوا في مكان فإنه تأمل زورهم والزيارات التي حولهم. يقول تجينا على سماع الشيخ بن باز بقي الشيخ في مكان حتى كتب على الورقة أو على خطاب ملك الأردن بناء على سماعة مفتي المملكة يبقى الشيخ الألباني في مكان. دخل عليه فقير طلب منا المساعدة فكتبوا له الجزية، تعرفون الشيخات تكتب رقما المي ريال وتكتب الحروف المي ريال. فقام هذا الرجل لما خرج زاد صفرا عند الالبيت كما تفعل. فلما وقف عند الصندوق لفرضها وجدوا ان الارقام كتبت 20,000 والكتاب مكتوب 2,000 فعلموا الامر في ذلك. فسالوا الشيخ بدون مثل الشيخ قالوا للشيخ كم وجه لهذا الرجل؟ قالوا 2,000 فقط. فقال اخذ الشيخ انه وجد دور الشيخ. فدخلوا على قالوا يا شيخ انت كتبت مساعد جزاك الله خير لفلان ولكنه دور الشيخ وكتب 20,000 رايح الشيخ تحول الى دور التدوير والتحقيق. قال الشيخ عفى الله عنه الله يسامحه اعطوا 20,000 والله ما كتبها الا لانها محتاجه معاه. اعطوا 20,000 فصرفت له 20,000 ريال. وهو يعلم الشيخ حتى يقول الشيخ بعد فتره رجع هذا الرجل واعطى الشيخ 18,000 ريال بعد فتره من الزمن وقال ارسل الى 8,000. قال يا شيخ هذه 18,000 لم يكن معي. قال اتيتك مره من المرات وعلمك القصه قال الان نائب ونادر قال خذها فاعطها قد يكون هناك محتاج احوج منك ان تعجبني في المرات. وجاء هذه الطريقة.